رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال، رواه مسلم. قال: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، متفق عليه، لأبي داود عن ابن عباس نحوه، وزاد: أو ينفخ فيه، وصححه الترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بشماله. وتقدم لنا أن الأكل بالشمال منهي عنه، وأن الواجب هو الأكل باليمين، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وجاء النهي بدلالات. الأمر الأول أو الدليل الأول أو الدلالة الأولى: الأمر الصريح بالأكل، إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه. والثاني أو الدلالة الثانية: النهي، وهنا هذا الحديث يدل على ذلك، النهي عن الأكل بالشمال، لا تأكلوا بالشمال. والدلالة الثالثة وهي تشبيه فاعل ذلك بالشيطان، والتشبه بالشيطان لا يجوز. والدليل الرابع أو الدلالة الرابعة: الدعاء على من أكل بشماله. إذن هذا الحديث يضيف دلالة أخرى وهي النهي، والنهي الصريح يدل على التحريم، النهي الصريح يدل على التحريم. قال: لا تأكلوا بالشمال، إذن هو محرم، إذن الأكل بالشمال محرم. حتى لو كان المرء يأكل ويشرب، بعض الناس يمسك الطعام بيده والشراب بيد أخرى، يمسك الطعام باليد اليمنى والشراب باليد اليسرى، فيأكل بيمينه ويشرب بشماله، هذا محرم. كل بيمينك ثم بعد أن تنتهي من الأكل اشرب بيمينك، أما أن تأكل بالشمال وتشرب باليمين أو العكس، تأكل باليمين وتشرب بالشمال، هذا لا يجوز. وعن أبي قتادة رضي الله عنه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وهذا متفق عليه، ولأبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه، وزاد: أو ينفخ فيه. التنفس في الإناء يعني إدخال النفس في الإناء، إدخال النفس في الإناء، والنفخ أشد من التنفس، النفخ أشد من التنفس، بمعنى دفع الهواء في الإناء، دفع الهواء في الإناء. فالتنفس في الإناء والنفخ فيه هذا مما يفسده، هذا مما يفسده وينتن الإناء بما فيه من الشراب، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يفعل ذلك، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يفعل ذلك لما فيه من إنتانه. لكن جاء ما يدل على جواز التنفس، فعن أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب تنفس ثلاثا، إذا شرب تنفس ثلاثا، وقال: هو أهنأ وأمرأ وأبرأ، هو أهنأ وأمرأ وأبرأ، يعني أهنأ في الشراب بحيث أنه يستساغ ولا يجد مشقة، ويمكن أن يكون الارتواء، يشعر بالارتواء إذا شرب على هذه الطريقة. لكن هل هذا الحديث يعارض حديث أبي قتادة؟ هل هذا الحديث يعارض حديث أبي قتادة؟ ما يعارضه، التنفس هنا غير التنفس الأول، فهنا حديث أبي قتادة: فلا يتنفس في الإناء، يعني لا يدخل الهواء في الإناء. وأما التنفس في حديث أنس رضي الله عنه فالمراد به إبانة الإناء عن الفم، بمعنى أنك تشرب ثم تزيل الإناء عن الفم، ثم تشرب ثم تزيل الإناء عن الفم، ثم تشرب ثم تزيل الإناء عن الفم، هذا ما يسمى بالتنفس، يعني تشرب دفعتين أو ثلاث دفعات، تشرب دفعتين أو ثلاث دفعات، هذا هو المقصود في حديث أنس. فإذا ليس بينهما تعارض، وهذه الطريقة في الشرب هي أفضل الطرق، بخلاف ما لو شربت الماء دفعة واحدة فإن هذا مما قد يضر الإنسان، مما قد يضر الإنسان. فلذلك إذا شربت فاشرب بهذه الطريقة التي أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام وقال هي أهنأ وأمرأ وأبرأ. نعم.
قال رحمه الله: باب القسم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم، لكن رجح الترمذي إرساله.
نعم. هذا الحديث وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، يعني في تصرفي وفعلي، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. وذلك أن المحبة التي في القلب لا يملكها المرء، وإنما تطرأ على القلب طروءا، فتحصل المحبة في القلب لشخص معين، لزوجة معينة أو لأحد أبنائه. هذا أمر قد يحصل وليس هو مما تملكه أنت، وليس هو مما تملكه أنت. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إن صح الحديث: اللهم هذا قسمي فيما أملك، يعني أنا أقسم وأعدل فيما أستطيع، وأما ما لا أستطيع فلا تلمني فيه، فلا تلمني فيه. هكذا يعني ذكر الحديث، ولكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. رواه الترمذي كما ذكر المصنف رحمه الله من طريق حماد بن سلمة عن أيوب، من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة، عن عبد الله بن يزيد عن عائشة، فجعلوه موصولا. وخالفه حماد بن زيد وإسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلوه مرسل، وهو من المعضل، لأن الذي بين أبي قلابة وبين النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من رجلين، أكثر أو رجلين فأكثر، فهذا ما يسمى بالمعضل. وحماد بن زيد هو ثقة، إلا أنه قد يخطئ، إلا أنه قد يخطئ، ولكن حماد بن زيد وإسماعيل بن علية هم من الثقات، هم من الثقات. وهذا وصله وأولئك أرسلوه، يعني حماد بن زيد وإسماعيل بن علية أرسلوه، فروايتهم مقدمة على رواية حماد بن سلمة، لأنهم أوثق وأكثر عددا، هذا رجل وهؤلاء رجلين، وهم ثقات غير متكلم فيهم. وأما حماد بن سلمة فتكلم فيه، حماد بن سلمة تكلم فيه، وإن كان حديثه لا ينزل عن رتبة الحسن، إلا أنه تكلم فيه. فالحديث لا يصح، الحديث لا يصح، لكن جاء ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقدم عائشة، أو كان يحب عائشة أكثر من غيرها، كان يحب عائشة أكثر من غيرها. فجاء عن عمر رضي الله عنه أنه دخل على حفصة يوما فقال: يا بنية، لا يغرنك، أو لا، نعم، لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها وحب رسول الله إياها. هكذا يقول عمر لحفصة، يوصيها بالإحسان إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا بنيتي، أو يا بنية، لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، يريد عائشة. وقد بوب البخاري على هذا الحديث فقال: باب حب الرجل بعض نسائه، ذكر هذا الحديث وقال: باب حب الرجل بعض نسائه. والبخاري رحمه الله له تبويبات عظيمة على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وله فقه عظيم، وفقه في تراجمه، ولو اعتنى الإنسان بتراجم الإمام البخاري رحمه الله في فقهه أو اعتنى بتراجم البخاري وعرف فيه فقه البخاري واستنباطاته ودقة الاستنباطات التي يستنبطها من حديث النبي عليه الصلاة والسلام لحصل علما كثيرا. فالبخاري ذكر هذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه وبوب عليه بهذا الباب باب حب الرجل بعض نسائه. إذن كون الرجل يحب بعض نسائه أو يحب بعض أولاده على بعض هذا ليس مما يملكه الإنسان, هذا ليس مما يملكه الإنسان, فلا يكون هذا الأمر مؤاخذ به المرء, ولكن المؤاخذ به هو في الفعل. لا يقدم بسبب المحبة أحدا على أحد, لا ولده ولا زوجاته, وإنما يجب عليه أن يعدل بين الجميع, يجب عليه أن يعدل بين الجميع. هنا الحديث كما أنه ضعيف من جهة الإسناد كذلك ضعيف من جهة المتن, فقال أو فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك, فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. والله عز وجل ليس بحاجة أن يخبر عن هذا الأمر لو كان هذا صحيحا, فالحديث ضعيف, الحديث ضعيف ولا يؤخذ ولا يحتج به. ومما يؤيد أو مما يدل على معنى الحديث من حيث أن التقديم قد يحصل قول الله تبارك وتعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم, ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فمهما حرص الإنسان على أن يعدل هناك شيء لا يمكن أن يعدل فيه وهو المحبة, وهو المحبة. قال الطبري فيه دليل أنه لا حرج على من كان عنده جماعة نسوة تقديم بعضهن أو إيثار بعضهن في المحبة, إيثار بعضهن في المحبة إذا ساوى بينهن في العمل يعني في غير المحبة مما يمكن أن يقدم. نعم.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل, رواه أحمد والأربعة وسنده صحيح.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل. وهذا تهديد ووعيد لعدم العدل بين النساء, فالواجب على من كانت عنده نساء وجماعة من النساء أن يعدل بينهن وأن يتقي الله عز وجل فيهن. وهذا الحديث يقول المصنف إسناده صحيح وقد أخرجه الأئمة من طريق همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة, وخالف هشام الدستوائي فرواه عن قتادة. إذن الإسناد الأول عن همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة, وجاء من طريق أخرى عن هشام الدستوائي عن قتادة عن النضر إلى آخر الإسناد, أو عفوا عن قتادة مرسلا يعني من قتادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي عليه الصلاة والسلام, فلم يذكر ما بعد قتادة لا النضر ولا بشير ولا أبي هريرة فرواه مرسلا. إذن الخلاف الآن بين رجلين, بين هشام الدستوائي وبين همام, وهمام بن يحيى هو ثقة من الثقات وهشام أيضا ثقة إلا أنه تكلم فيه, وهمام أيضا ثقة لكنه تكلم فيه في أول حديثه, ويقولون بأن الراوي الذي يكون حديثه الأخير أصح من حديثه الأول هو همام بن يحيى فقط. العادة أن الاختلاط أو أن الضعف يكون في آخر العمر وليس في أول العمر, يكون في آخر العمر وليس في أول العمر, يقول اختلط بأخره. لكن همام هذا حديثه الأخير أصح من حديثه الأول, هو الوحيد أن حديثه الأخير هو أصح من حديثه الأول, ولكن الرجل ثقة وروى عنه أصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم واحتجوا به ولم يكن في هذا بأس. لكن إذا وجدنا حديثا كان فيه شيء من الوهم أو يخشى فيه شيء من الوهم فإنا نجعل الوهم عند على يحيى هذا أو على همام بن يحيى هذا، لأنه كان لا يرجع إلى كتبه في أول أمره، يعني كان يحدث من حفظه فلا يرجع إلى كتبه، فلما نبه انتبه وأصبح يرجع إلى كتبه، وكان حديثه الآخر أصح من حديثه الأول. إذن هنا عندنا تقريبا هشام وهمام في درجة واحدة، وأحدهما أرسل الحديث والآخر وصله، ولذلك نقول إذا كان الرواة بهذه أو الاختلاف بهذه الدرجة فيمكن أن نقول بأن نتوقف في هذا الحديث وفي صحته حتى يتبين لنا، لأن الأمر فيه إشكال، إما أن يكون مرسل أو أن يكون متصل، إما أن يكون مرسلا أو أن يكون متصلا، فنحتاج إلى مرجح حتى يرجح لنا الوصل أو الإرسال. فالحديث يعني نتوقف في صحته حتى يتبين لنا صحة هذا الإسناد ووصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن من أهل العلم من ضعف هذا الحديث وجعله مرسل، منهم من ضعف هذا الحديث وجعله مرسل، والله أعلم. إذن الحديث كما ذكرنا فيه وجوب العدل بين الزوجات، وهذا قد جاءت النصوص تدل على ذلك، فإن الله عز وجل أمر بالعدل، فيجب على الرجل أن يعدل بين زوجاته. والقسم بين الزوجات، القسم بين الزوجات إنما يكون بالليل، والنهار تابع لليل، والنهار تابع لليل، فليس من القسم أن تقسم لبعض نسائك في النهار وتقسم لبعض نسائك في الليل، لا، وإنما القسم يكون لليل، والنهار تابع له، والنهار تابع له، يعني الليلة يتبعها النهار أو النهار يتبع الليل، المهم أن يكون لكل امرأة ليلة ونهارها لها، ونهارها لها، وهم بحسب ما يتفقون أو بحسب ما تقسم أنت هذا الوقت، بحيث أنك تعطي هذه مثل تلك. ويجب على الرجل في العدل أن يساوي بين نسائه في النفقة وفي المبيت وفي الكسوة وفي السكن وفي كل أمر يمكن أن يعدل فيه، في كل أمر يمكن أن يعدل فيه. وهذه اختلف فيها أهل العلم، منهم من جعل القسم والعدل في القسم هو خاص بالنفقة الواجبة، وأما ما زاد على ذلك من الإهداء مثلا أو نحو ذلك فإنه لا بأس للرجل أن يزيد إحدى النساء على الأخرى، ولكن الصحيح أن الله عز وجل أمر بالعدل ولم يحدد شيئا من شيء، فوجب أن يعم كل ما يستطاع أن يعدل فيه بين النساء، كل ما يستطاع أن يعدل فيه بين النساء فإنه يجب عليك أن تعدل، حتى في قضية الجماع، حتى في قضية الجماع إن كنت تستطيع العدل وأن تعطي هذه وهذه فإنه يجب عليك أن تعطي كل واحدة حقها، يجب عليك أن تعطي كل واحدة حقها. فإذن العدل الصحيح أنه واجب في كل شيء لعموم الأدلة التي تدل على وجوب العدل بين النساء، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله عن أنس قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعة ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثة ثم قسم، متفق عليه، واللفظ للبخاري.
نعم.
قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي، رواه مسلم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. متفق عليه.
هذه الأحاديث هي في إقامة الرجل عند الزوجة الجديدة أكثر من غيره من النساء من غيرها من النساء. فقال عن أنس رضي الله عنه قال: من من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، أقام عندها سبع ليال ثم يقسم بعد ذلك بين نسائه، وتكون هي من جملة من يقسم لهن. أما هذه السبع فهي خاصة لهذه البكر. وإذا تزوج الثيب يعني التي دخل بها وتزوجها بعد زوج، فإنه يقيم عندها ثلاثا يعني ثلاثة أيام ثم يقسم بين نسائه. وهذا الحديث خرجه متفق عليه، خرجه البخاري ومسلم من طريق أيوب السختياني وخالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس. وعن أم سلمة رضي الله عنها لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أقام عندها ثلاثا وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان، يعني ليست لست أنت بالهينة بأهون الناس، ولكن هذه السنة أن يقيم عندها ثلاثا، فإن شئت سبعت لك، يعني أعطيتك سبعا مثل ما أعطي البكر، لكن سأسبع لنسائي. قال: إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. فهو يزيد لنسائه ويعطي نسائه كما أعطى هذه بعد ما أعطاها الثلاثة أيام. فالحديث فيه وجوب القسم بين الزوجات، وأنه لا يجوز للرجل أن يفضل بعض نسائه على بعض في القسم في الليالي. وكذلك فيه أن الثيب من حقها أن تطلب الزيادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الحق لها، من حقها أن تطلب الزيادة لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الحق لها، فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت سبعت لك، الحق لك، إن طلبت أنا أعطيك، ولكن إن سبعت لك سأسبع لبقية النساء. فهذا يدل على أن هذا الحق هو للمرأة الثيب، إن طلبت الزيادة فإنها تعطى. والفرق بين البكر والثيب أن البكر جديدة على هذا الأمر وقد فارقت بيت أهلها، فلأجل ألا تستوحش أعطيت أياما أكثر من غيرها، لكن الثيب قد جربت قبل ذلك وخرجت من بيت أهلها إلى بيت زوج، فهي قد اعتادت على هذا، فهي قد اعتادت على هذا. فالحديث فيه هذا الأمر. وذهب وهذا هو مذهب الجمهور، جمهور العلماء على أن الجديدة تعطى أياما زائدة، البكر تعطى سبع والثيب تعطى ثلاث. وخالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله فقال: إنما البكر والثيب سواء كبقية الزوجات، كبقية الزوجات، فإنها تعطى مثل الأيام. وكونه يعني أجاب عن حديث أنس مثلا البكر يعني إن تزوجها السنة وإن تزوجها أن يقيم عندها سبعا، يعني يقيم عندها سبعا ثم يقسم لنسائه سبعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: إن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي. يعني إذا أعطى البكر سبعا فإنه يعطي بقية النساء سبع، والثيب إن أعطاها ثلاث فإنه يعطي بقية النساء ثلاث. هكذا أجاب أبو حنيفة رحمه الله، لكن لا شك أن الحديث ليس فيه ذلك، والأمر على ما ذكرنا من أن المرأة إذا تزوجها وكانت بكرا وكان عنده نساء فإنه يقصر الأيام الأولى السبع على هذه الجديدة، ثم بعد ذلك يستوون جميعا في القسم، وكذلك الثيب ثلاثا، والله أعلم. وأما حديث عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، متفق عليه. و الحديث حديث عائشة ومن طريق من حديث الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها. غير أن سودة، هكذا تقول، هذا أصل الحديث، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كبرت عائشة خشيت أن النبي عليه الصلاة والسلام يفارقها، فاصطلحت سودة، عفوا سودة لما كبرت خشيت أن النبي عليه الصلاة والسلام يفارقها يطلقها، فأرادت أن تمكث مع النبي عليه الصلاة والسلام لعظم هذه المكانة والمنزلة، فقالت أو فأعطت يومها ووهبت يومها لعائشة. تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب عائشة، تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب عائشة، فأعطته هذا اليوم مقابل أن يبقيها تحت مقابل أن يبقيها النبي عليه الصلاة والسلام ولا يطلقها، فرضي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الصلح بين الزوجين لا بأس به، ولا وعلى أنه لو اتفق بعض النساء مع أزواجهن على أمر من الأمور مما يكون غير عدل، لكن تنازلت هي عن حقها في شيء من الأشياء في ليلة من الليالي، قالت بعض النساء أو إحدى النساء اليوم أنا أسمح لك أن تذهب إلى الأخرى إلى فلانة، فهنا يجوز هذا الأمر لأنه من باب الاصطلاح، وحق لها تنازلت عنه، حق لها تنازلت عنه، وليس لبقية النساء أن يطلبن هذا الحق. بمثال النبي عليه الصلاة والسلام هنا أصبح لعائشة كم يوم؟ أصبح لعائشة يومان، فلم يقل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، أو لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام بما أن هذا اليوم قد تنازلت عنه إذن أنا أقسم لزوجاتي 8 أيام وأنت تخرجين من القسمة، لا، بما أن هذه المرأة أعطت حقها لأختها فإن هذا الحق يكون لأختها. إذن لعائشة يومان وللبقية كل واحدة منهن يوم يوم، فهذا فيه منتهى العدل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعدل بين نسائه، كما مثل ما عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس واجبا عليه العدل، ولكن لكرمه ولخلقه الرفيع ولحسن معاشرته لأزواجه عليه الصلاة والسلام فإنه يقيم فيهن العدل. نعم.
قال رحمه الله عن عروة،
طيب بس قال نقف عند هذا، وقف.
طيب بارك الله فيكم، نعرض عليك الشيخ الأسئلة.
طيب
يقول السائل أحسن الله إليكم، ما هو العدل الواجب وفيما إذا يكون بين الزوجين؟
بين الزوجين ولا بين الزوجتين؟
الزوجتين.
نعم، إذا بين الزوجتين فكما ذكرنا العدل يكون في كل شيء، كل شيء يمكن أن يعدل فيه فإنه يجب أن يعدل، حتى إن من أهل العلم من يقول يجب عليه أن يعدل بينهن في المقابلة وفي الاستقبال وفي الكلام، كما تحسن لهذه في الكلام وتبش وتضحك، كذلك يجب عليك أن يكون هذا مع الزوجة الأخرى. نعم، لكن هنا مسألة، وهي أن من النساء من ترغم زوجها على تصرف من التصرفات، بمعنى يعني هذه الزوجة امرأة صالحة إذا نظر إليها سرته، لا ترد له كلاما ولا ترفض له أمرا وتحسن استقباله، فلا شك أنه سيأتيها بطلاقة وجه، وامرأة أخرى من نسائه بمجرد أن يأتي وإذا بقائمة من المشاكل تستقبله، هل يمكن أن يستوي هذا وهذا؟ ما يمكن، هذا بشر وهو له احترامه وله تقديره، يجب أن تقدره المرأة ويجب أن تحسن إليه، فكما أنك تريدين الكلمة الطيبة أيضا يجب عليك أن تقدمي هذه الكلمة، أما أن تستقبليه بالسب والشتم لشدة الغيرة وتطعنين فيه وتتكلمين فيه وتتهجمين عليه ثم تقول له لما لا تضحك معي، لما لا تمازحني، كيف يمكن أن يمازحك وأنت استقبلته بهذا الاستقبال؟ فإذا إن أغلظ عليك بسببك فأنت الملامة، إن أغلظ عليك بسببك فأنت الملامة، وإلا فالأصل أنه يجب على الرجل أن يحسن لهذه كما أحسن لهذه.
يقول السائل أحسن الله إليكم، هل للرجل أن يقسم بين الزوجات لكل زوجة يومان أو أسبوع أو نحو ذلك؟
إذا اتفقوا على ذلك لا بأس، يعني كأن تكون إحداهما فيه عندها عمل والأخرى ليس عندها عمل وهي تريد أن يأتيه في هذه الأيام، فإذا اتفقوا على ذلك بين الزوجات فهذا لا بأس به.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أشهد الله على حبكم في الله، إذا كان الإناء كبيرا فهل يجوز الاستعانة بالشمال لشربه وكذلك الطعام؟
لا شك أن الضرورات تبيح المحظورات. إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يأكل بيمينه كأن تكون فيها عاهة أو علة فله أن يأكل بشماله، فالأمر في هذا ميسور لله الحمد.
يقول السائل: إذا كان عيب الطعام لحاجة كأن يكون الطباخ مبتدئا ونريد تعليمه.
التعليم شيء والعيب شيء. أنت لا تعيب هذا الطعام، ولكن قل لهذا الطباخ أو المتعلم المرة القادمة الأكل لذيذ ما شاء الله، لكن لو أنك زدت الملح قليلا أو أنقصته فهذا لا بأس به، هذا ليس بعيب وإنما هو تعليم، لكن المنهي عنه هو عيبه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل:
هل الحقيقة أن هذه المسألة مسألة مهمة ودقيقة، والذي يتأثر به أعظم التأثر هم النساء. المرأة إذا صنعت طعاما لزوجها تحب أن يسمع منها كلمة طيبة، يحب أن يسمع منها: هذا الطعام لذيذ، أحسنت، سلمت هذه اليد التي صنعت هذا الطعام. يعني المرأة هي مكونة، يعني هي مخلوق مكون من مشاعر، فلا بد أن تحافظ على هذه المشاعر، لا بد أن تحافظ على هذه المشاعر، وليس فقط أن تكن لها مشاعر جيدة، بل لابد وأن تبيح بهذه المشاعر، فتعرف هذه المرأة بهذه المشاعر. فلابد إذا أكلت طعاما أن تمدح هذا الطعام وأن تثني عليه وأن تثني على صانعته. بمثل هذه الطريقة يمكن أن تكسب المرأة وتحفزها إلى العمل. لكن إذا كان كل يوم تطبخ هي ولم تسمع منك كلمة حتى كلمة شكر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صنع لكم معروفا فكافئوه، فلا بد من المكافأة، من الكلمة الطيبة، من يعني التشجيع. وأما إذا كنت تظهر العيب دائما: أنت ما تفلحين، أنت ما تصنعين، وين طعام أم فلان، أم فلان طعامها أحسن من طعامك، فهذا لا شك أنه مؤذي للمرأة.
تكرر سؤال وهو: هل من العدل إن كانت إحدى الزوجات من دار غنى فيصبح مصروفها أكثر من الأخرى والتي احتياجاتها أقل وهي من دار أقل غنى، أو يجب العدل بالمال؟
أما العدل فيجب العدل على الجميع، كل النساء وكل أولادك يجب أن تعدل بينهم بالمعروف. لكن هنا مسألة وقضية، وهي قضية الاحتياجات، ليس كون هذه غنية تحتاج أكثر، لا، لكن كون هذه طالبة وهذه في البيت، الطالبة تحتاج إلى بعض المؤن، تحتاج إلى مثلا كتب، تحتاج إلى لباس، تحتاج إلى أشياء معينة. مثل الأبناء، عندك أبناء، أنت هذا الولد أصبح كبيرا يحتاج إلى أن يذهب إلى الجامعة، يذهب إلى أماكن يعني هو يريدها، فتشتري له سيارة. ليس من الضروري أن تعطي جميع أولادك المبلغ الذي اشتريت به السيارة، ولكن الجميع يجب عليك إذا كان باستطاعتك أنه كل من وصل إلى هذا السن واحتاج إلى السيارة أن تشتري له سيارة، هذا العدل. كذلك النساء، كل واحدة تحتاج إلى أمر وضرورة إلى حاجة من الحاجات، فأنت توفر لها هذه الحاجة وهو من نفقتها، كما أن هذه قد تكون مريضة تحتاج إلى نفقة زائدة عن هذه. ليس كل ما تدفعه للمريضة يجب أن تدفعه للصحيحة، هذا ليس بالعدل، وإنما العدل أن تعطي أن توفر لكل واحدة حاجاتها، أما كونها غنية وفقيرة فهذا ليس فيه فرق.
نعم. يقول السائل: هل الجلوس على الكرسي لطاولة الطعام يعتبر متكئة؟
الله أعلم.
أحسن الله إليك. هذا السؤال من النساء، تقول السائلة: شيخنا الفاضل، ما حكم صبغ الشعر بالبني الغامج مع العلم أنه يظهر لون الشعر أسود؟ معلوم عند الكافرات إذا كانت المرأة تريد أن تصبغ بالسواد قالت لها أصبغ لك بالبني الغامج ويظهر الشعر باللون الأسود، نرجو منكم إرشادا.
البني الغامج ليس أسود، اسمه بني غامق، والمعروف أن البني الغامق إذا صبغ الشعر به فإنه يكون بنيا وهو قريب من السواد وليس أسود، ولكن إن كان الصبغ باللون الأسود هذا ينهى عنه، أما إذا كان اللون بألوان أخرى فإنه لا بأس به.
أحسن الله إليك. تقول السائلة: كيف تجمع المرأة بين طلب العلم والقيام بأعمال الأبناء والزواج؟ نريد توجيه سديد.
يمكن لها أن تجمع بين طلب العلم وبين القيام بحقوق زوجها وأولادها، وذلك لأن طلب العلم يحتاج منك إلى بعض الوقت، والخدمة تحتاج منك إلى بعض، فإذا نظمت وقتك فتستطيعين بإذن الله أن تحصلي على هذا وهذا، تؤدي حق الله عز وجل وتؤدي حق زوجك وولدك. والمهم في هذا هو تنظيم الوقت، المهم في هذا هو تنظيم الوقت. والمرأة إذا كانت بمفردها الغالب أنها لا تستطيع أن تستمر في طلب العلم ولا تعرف كيف تنظم، لكن إذا كانت مع أخواتها بحيث أنهن يتفقن على درس يجتمعن فيه إما في بيت إحداهن أو عبر الوسائل الحديثة، فبالإمكان أن تبدأ بطلب العلم شيئا فشيئا. والله عز وجل وعد وعدا فقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قد تجدين بعض الصعوبات في قضية التعلم والجمع بين الأمرين، لكن إذا استمر المرء على شيء فإن الله عز وجل يعينه، كما أن المرأة تدرس وتذهب إلى الدراسة وتتعلم وهي أم وهي زوجة، وتصبح يعني في درجة عالية من التعلم مع أنها محافظة على حقوق زوجها وعلى حقوق أولادها. فلا يعني كونك زوجة أنك لا تستطيعين طلب العلم، بل الجميع يمكن أن يكون، والحمد لله الآن وسائل التعلم أصبحت بيد الجميع ومتوفرة للجميع. يمكن أن تستخدمي الإنترنت في شرح أي كتاب تريدين، أي كتاب تريدين، تسألي عن الشيوخ والعلماء الذين يوثق فيهم، فتأخذي هذا الشرح من هذا الشيخ، تجدين كتب الحديث وكتب اللغة وكتب الفقه وكتب التفسير وكتب التاريخ موجودة وكلها مشروحة. هذا الإنترنت فيه نعمة من الله عز وجل، كما أنه يعني فيه أمور سيئة ومواقع سيئة كذلك فيه خير عظيم لمن أراد الخير، فبهذه الطريقة تستطيعين إن شاء الله. نعم.
تقول السائلة: ولعلنا نختم بهذا السؤال: إذا كان الإخوة في البيت يكررون ذنبا أو أمرا منكرا ونصحناهم كثيرا مع العلم أنهم يعلمون أنه حرام وفيهم خير، هل يكفي نصيحتهم مرة واحدة؟
لو كان يكفي نصيحتهم مرة واحدة ما عاش الأنبياء هذه السنين ودعوا أهليهم وقومهم هذه السنوات الطويلة. نوح عليه السلام دعا قومه 1050 عاما، هذا عمر الدعوة فقط، ليس عمره هو وإنما عمر الدعوة، 950 سنة وهو يدعو إلى الله عز وجل 950 سنة. فعلى المرء أن يصبر، هؤلاء إخوانه وهم أحوج الناس إلى الدعوة وهم أولى الناس بالمعروف، فيتلون في أنواع الدعوة، تارة يأتي بأسلوب وتارة يأتي بأسلوب آخر، بالهدية يكلف من ينصح، وهكذا لا يرجو أو لا يتعب ويرجو خيرا من الله عز وجل. نعم. ومن أدمن طرق الباب فتح له، من أدمن طرق الباب فتح له. وأعظم ما يمكن أن تستعين به في دعوة الآخرين هو الدعاء، تدعو الله عز وجل أن يهديهم. كم من رجل كان موليا أعظم التولية ولكن الله عز وجل فتح قلبه، ولكن الله عز وجل فتح قلبه. رجل يأتي يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به من المدافعين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. نعم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا،
صلى الله عليه وسلم.